العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا للمسألة الثالثة. المسألة الثالثة، يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد، مثلا الثالثة يقرأ فيها الحمد، وفي الأخرى مثلا الرابعة يقرأ التسبيحات أو العكس، فلا يلزم اتحادهما في ذلك. وطبعا هذا واضح لأنه إطلاق الأدلة، سيما على ما بنينا عليه من أن الحمد المجيء بها من باب مصداق تعبدي من الشارع لعموم وعنوان التسبيح وعنوان ذكر الله، لا أنه واجب تخيير شرعي كما يظهر من أكثر الكلمات. من جهة تعبدي ومن جهة أخرى حقيقي، هذا في الحقيقة الشرعية في علم الأصول ذكروه أنه قد يكون المعنى الواحد من زاوية لغوي أو تكويني وحقيقي، ومن زاوية أخرى تعبدي. التعبدية لا تعني تعبدية المعنى في أصل معناه، شبيه الفرق بين المعنى المنقول والمعنى شنو المرتجل. المعنى المنقول في اللغة يقولون يعني اللفظة توضع إلى معنى قريب من المعنى الأول، مو ليس مباين من رأس، بينه وبين المعنى السابق مناسبة أو جهات اشتراك. فغالب الحقائق الشرعية منقولة وليست هي مرتجلة. مرتجلة يعني ماذا؟ مباين بالتمام. إذا كانت منقولة إذن بعض الزوايا لا زالت هي باقية على حالها اللغوي أو التكويني، بعض الزوايا تعبدية، وهذا طبعا ده المطلب ذو فائدة كبيرة في باب الاستظهار في الأدلة، أن التوقيفية ليست في كل الزوايا الحقيقة الشرعية، زاوية من المعنى أو زاويتين أو ثلاث، البقية باقية على ماذا؟ باقية على ماذا؟ باقي على نفس حالها من المعنى اللغوي أو التكويني. فمن ثم هذه الحقيقة الشرعية التوقيفية بمعنى هي توقيفية وبمعنى هي ليست توقيفية. هي طبعا بمعنى توقيفية يعني دي الزاوية التي غيرها الشارع، بمعنى آخر ليست توقيفية نفس الزوايا اللغوية وال العرف عفوا اللغوية والتكوينية السابقة ما تغيرت. لذلك بالدقة الحقائق الشرعية أو التوقيفات والتعبديات الشرعية لا يظن ظن أنها مبهمة مبهمة مبهمة، لا، وليست حينئذ هناك مجال فيها للتمسك بالمعنى اللغوي والاستظهار اللغوي، لا ليس كذلك. هذا كلام ربما قديم كان يقال، لكن الآن المداقة الأصولية بل ورت وأوضحت هذا المطلب، أنه ليس الحقيقة الشرعية أو التعبدية والتوقيف توقيف وإجمال وإبهام مطلق، نقف حيث أوقفنا لا ندري حيث لم لا ندري بالتوقيف، لا ليس كذا. بعد إذا تريدون شيء أكثر، بعض الأحيان الأخوان يقول لا تتعمق زين، التعمق مو زين يتوه، بعض الأحيان يتوه بعض الأحيان ما يخالف، بس خلينا لأن هم فعلا تعمقوا الفقهاء، خلينا نتعمق وياكم، يعني نذهب حيث تعمقوا. الآن شنو اللي تبين لنا في الحقيقة الشرعية على أساس شيء جديد؟ أن الزاوية منها أو اثنتين أو ثلاث فيها تغيير، بقية الزوايا شنو؟ ليس فيها تغيير. مثلا الصلاة افترض لو قيل أنها دعاء أو انعطاف، أخذ الركوع والسجود والتكبيرة وكذا فيها دي تعبدات توقيفية شرعية، لكن أصلا معناها دعاء وانعطاف إلى الله وانعطاف يعني توجه، لا هذه بعد باقي في حقيقة الصلاة. جيد، أو في الركوع مثلا نفس الشيء، الركوع الشارع أخذ حد خاص وصول اليدين إلى الركبة في الركوع، وإلا بعد الركوع على حالة يعني نوع انحناء. أصل معنى الانحناء لم يفقده معنى لفظ الركوع كمعنى اللغوي، زاوية توقيفية تعبدية من الشارع هي الدرجة الخاصة من الانحناء. جيد جيد، هنا أيضا متأخري الأعصار عندهم تدقيق آخر أكثر بعد، شنو هو؟ المنقول كما مر بنا الآن، المنقول أنه بين المعنى الجديد والمعنى القديم في مشتركات باقية، تغيير جرى على المعنى القديم جعل معنى منقول، هذا اللي عرفناه الآن، زاوية أو زاويتين أو ثلاث في المعنى الجديد، هذا جيد عرفنا. في تدقيق أكثر بعد من ذلك، التدقيق اللي مر بنا الآن أن زوايا عديدة باقية على ما سبق وزوايا جديدة، جيد. المتأخرين الآن عندهم تدقيق بعد أكثر من ذلك، شنو هو؟ يقولون هذه الزوايا التي حدث بها تغيير، دققوا، هذه الزوايا التي حدث فيها تغيير توقيف تعبد جديد، نعم هذه الزوايا التي حدث فيها تغيير وتعبد جديد لا حدث بعناوين عرفية لغوية، شارع عليه تعبدنا بمعنى جديد، خب جيد تعبدنا بمعنى جديد جيد، في زوايا جديدة في تعبد الشارع أوقفنا تعبدنا فيها فتغير المعنى عن المعنى القديم، جيد هذه الزوايا التي تعبدنا الشارع فيها جديدا بتغيير بألفاظ حد بأي ألفاظ، بلغة عربية أو بغير اللغة العربية، ها خب باللغة العربية خب مو باللغة الإنجليزية، بس اللغة الإنجليزية خب لغة بشرية مو باللغة ملائكية، خب اللغة الملائكية بعد لغتهم الله أعلم، أو بلغة الملكوت، إحنا ما عندنا لغة الملكوت، لغة الوحي اللي ترجمان النبي أو المعصوم الإمام المعصوم، لما تغير الشرع بماذا؟ بلغة عربية، أليس؟ زين، إذا كانت بلغة عربية، إذن في استظهار هذه الزوايا الجديدة التعبدية نتمسك بالظهور العرفي اللغوي أو لا؟ للألفاظ الجديدة طبعا نتمسك بالظهور العرفي. تعبدي إيه تعبدي، لكن تتمسك بالألفاظ بالظهور العرفي، تتمسك بالألفاظ بالظهور الألفاظ اللغوية بالظهور العرفي، غاية الأمر هذه الألفاظ اللغوية بالظهور العرفي أقحمت على المعنى السابق. فمعنى التعبد أو الحقيقة الشرعية إقحام بعض المعاني العرفية، تركيبها مع معنى بعض المعاني العرفية السابقة، أصبح معنى الحقيقة الشرعية أو التوقيف أو التعبد ماذا؟ تركيب معاني عرفية مع معاني عرفية أخرى. هذا التركيب جديد توقيفي، لا أن المتركبين بعد مبهمين، لا أن المركبين مجملين، لا أن التوقيفية تساوي الإبهام والإجمال كما ربما في أعصار سابقة في البحث الفقهي يتوهم أو البحث الكلامي. معنى التوقيفية ليس الإبهام والإجمال، معنى التوقيفية أنه صار تصرف جديد من قبل الشارع، ركب معاني تكوينية أو عرفية مع بعضها البعض، غير زوايا المعنى السابق، غيرها بإقحام معاني تكوينية أو عرفية جديدة، أو قل ألفاظ جديدة أدخلها في اللفظ القديم مثلا على صعيد النظرة إلى على صعيد النظرة إلى اللفظ أو على صعيد النظرة إلى المعنى. فمعنى الحقيقة الشرعية أو التوقيفية والتعبدية ليس كما يظن سابقا يعني إبهام أو إجمال، تغيير. طبعا تغيير، أولا ليس تغيير من رأس، التفتنا هاي الخطوة المرحلة الأولى اللي مرت، المرحلة الأولى اللي مرت بنا ماذا في تدقيق المعاصرين أو الآونة الأخيرة، أنه هذا التغيير ليس تغيير من رأس، لا زال المعنى القديم باقي في كثير من مساحته، هذه المرحلة الأولى اللي مرت بنا الآن. المرحلة الثانية المقدار الذي غير بعرف بمعاني عرفية أو تكوينية جديدة، لأنه بعد بمعاني لا غير معلومة ولا معلومة، لأنه تغيير ماذا؟ ها؟ بمعاني لا معلومة. خلنا نمثل هذا المثال حتصير أوضح. الآن من باب المثال الركوع، الشارع أصل الركوع انحناء، لكن أخذ بالانحناء ماذا؟ درجة خاصة، وصول اليدين إلى الركبة. زين، وصول اليدين إلى الركبة أنا أريد أستدل به لأفراد عديدة، وصول اليدين إلى الركبة، أصابع اليدين، راحة اليدين، معصم اليدين، كل وصول اليدين للركوع. هل في تحديد بعد وراء ذلك من الشارع؟ نقول لا. إذا لأطلق قال وصول اليدين، شوف كلمة وصول اليدين، هي وصول اليدين بعد مو معنى تعبدي، وصول اليدين تركيبة مع الانحناء معنى تعبدي، نفسه هو وصول اليدين معنى عرفي لغوي تكويني. فغاية معنى الحقيقة الشرعية والتعبد في الركوع أو في السجود تركيب معنى تكويني مع معنى تكويني سابق، صار هذا معنى الحقيقة الشرعية. لا أن معنى الحقيقة الشرعية أن من هذا يا أخوان في أبواب عديدة في الفقه مفيد ومهم، في المعاملات، في الإيقاعات، في العبادات. لا نظن أن معاني الحقيقة الشرعية يعني أصلا من رأس إبهام أو في الجملة إبهام، لا لا من رأس إبهام ولا في الجملة إبهام، أصلا ما في إبهام. معنى التعبدية يعني التركيب تعبدي، وإلا العناصر المركبة هي نفسها عرفية لغوية أو تكوينية. الخلطة شرعية، أما المواد المخلوطة هي نفسها باقية على حالها. فهذه نكتة مفيدة طبعا جدا نلتفت إليها في موارد الحقيقة الشرعية أو موارد ما يقال بالتوقيف. هذه الأمور توقيفية، طبعا توقيفية، بس مش معنى توقيفية، مو عناصرها توقيفية، التركيب توقيفية. طبعا نعم نعم طبعا 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 بيختلف يتغير، لكن كون هنا نعم كون يتغير شأن وأمر، وكون أصلا مبهم ومجمل معطل شيء آخر. آخر لا، هو في تبادل، بس تبادل من نمط آخر، ليس في التبادل السابق، لكن في تبادل الجديد من عناصر عرفية جديدة. مثلا وصول اليدين نتمسك بإطلاقه. مثلا الآن الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، منها الركوع، عنوان الركوع. زين لو كان لم يخل هو بأصل الركوع، أخل بذكر الركوع، هل فقدنا الركوع؟ لا. بعضهم قال لأن الركوع تعبدي وتوقيفي، فكل ما أخذ فيه الشارع دخيل في عنوان الركوع. أجابوا الآخرون أجابوا بماذا؟ قالوا عنوان الركوع لم يتبدل عما هو عليه، غاية الأمر الشارع أخذ درجة خاصة من حد الركوع، أما ذكر الركوع الطمأنينة كذا فلان، دي الشروط في الركوع، لأنه دخيل في أصل مسمى الركوع. هذا الذي يعبر عنه صاحب الجواهر دائما رحمة الله عليه في الأبواب الفقهية، يعبر عنه صاحب الجواهر دائما تقريب في تحقيق وتحقيق في تقريب. ماذا يريد صاحب الجواهر؟ يعني يقول صحيح تقريب من الشارع، بس مو معناته نفس التحقيق تقرر المعنى التكويني أو العرفي ذهب وزال على حاله، بس تقريب يعني نوع تصرف من الشارع. أين هي زاوية التصرف؟ في التركيب. ومن هذا القبيل أمور وموارد كثيرة أخرى. أي نعم، من هذا القبيل. أريد أن أذكر لكم أمثلة مهمة كثيرة لا بأس. مثل افترض الحين السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على أن هناك وطن شرعي، وطن تعبدي، ماكو عندنا مو بس وطن عرفي، في وطن شرعي. هو من أين أتت به سيدنا الجليل رحمة الله عليه العالم العلم؟ قال لأنه في رواية صحيحة السنن أنه من كان لديه بيت أو منزل ولو في قرية من القرى، بالنص مضمونة تقريبا هكذا، وسكن فيه 6 أشهر وفي لديه ملك، فهذا يكون له وطن جيد. فهو فحتى لو بعد ذلك أصلا هذا ما سكن في ذا الملك ولا بناء يسكن فيه إلى آخر العمر، عند السيد أخوي ما دام الملك موجود هذا كل ما يمر عليه يصير وطن. زمنين استظهرت هذا المعنى سيدنا؟ قال تعبد شرعي. الآخرون ماذا ردوا؟ قالوا هذه الرواية في صدد بيان آليات وضوابط التوطن، ليست في صدد تحديد أن هذا تعبد، أن هذا وطن شرعي من رأس. أصل معنى الوطن والاستقرار والقرار الرواية ليست في صدد تغيير معنى السفر والقرار، في مقابل السفر القرار، وإنما تحديد معين يكون لك ملك، يكون عندك استقرار من باب التمثيل، أو قل تحديد بهالمعنى، لا أن طبيعي الاستقرار والتوطن قد رفع اليد عنه الشارع هنا بتعبد محض، كل محض، بحيث يستظهر من هذا القول بأن الوطن هناك وطن تعبدي شرعي وإن كنت أنت لن تتوطن. مو المراد من هذه الرواية هكذا، لذلك الكثير ما عندهم وطن شرعي، وطن ما عنده وطن شرعي تحديد. حتى مثلا نشوف الإقامة، على كل بحوث كثيرة لو أريد أمثلة، أريد أمثل أمثلة كثيرة لديها توضيح كثير. أصل الفكرة هي ترتبط بهذا المطلب، أنه في موارد الحقيقة الشرعية لا نظن أن المعنى برمته بقالبه بطينة الموجودة في القالب كل جديد. كثير يتوهم أن معنى الحقيقة الشرعية ماذا أو التوقيفية هذا معنى، يعني بقضه وقضيضه مادة وقالبا هذا المعنى جديد ومبهم وتوقيفي، وكل زاوية وزاوية من عنده يجب أن يكون هناك تعبد ودليل عليه. لا، ليس المراد من التوقيفية والتعبدية والحقيقة الشرعية هذا المعنى. أصلا أكثر من هذا ما يحتاج إلى دليل، وما ما موجود. غاية الأمر، وهي نكتة مهمة في أبواب عديدة، يعني هذا البحث دواليك يواجه الفقيه في الاستنباط والمجتهد في الاستنباط والاستظهار. غاية الأمر في موارد التعبد التركيب تعبدي، الخلطة المزج تعبدي، العناصر الممزوجة عرفية أو تكوينية على حالها، لغة التخاطب هكذا، وهذا يفيد في مباحث عديدة. على كل، نعم، المسألة الثالثة، إذا قلنا الإطلاق على حاله، الحمد إحنا مصداق عندنا تعبدي من جهة، ولكن أصل طبيعة الحمد، عفوا، أصل طبيعة التسبيح فيها والحمد والتنزيه فيها لا باقي على حاله. وهذا يشير، هذا البحث وهذا المطلب يشير إلى أن أقوال الصلاة وقراءة القرآن في الصلاة ينشئ بها المصلي المعنى، مو فقط يقرأها كاستعمال لفظ في اللفظ. المسألة الرابعة، يجب في الأخيرتين الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات يجب فيهما الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات. نعم، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الإخفاء فيها أيضا أحوال. هذا حكم عام، سواء إمام أو مأموم أو منفرد. بالنسبة إلى المأموم عندما يريد يقرأ البسملة يجهر، أولا المأمون طبعا عموما المستحب لا يسمع صوت الإمام لأنه يشوش عليه. وهذا ما لا يتقيد به الكثير، مع أنه من آداب الجماعة. حتى في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يقرأ وذاك يقرأ على الساعة، لكن ظاهر رواية بس ما أدري لي، ظاهر رواية يقول من هذا الذي، المهم يعني شوش علي في قراءتي، بس لفظ الرواية راحت على بالي، بس مضمون الرواية. قال يعني يا رسول الله، قال يا أمتي آداب الصلاة المأموم ما يقرأ الإمام. أي فعلى كل هذا من الآداب أن لا يسمع، آداب الجماعة أن لا يسمع المأموم الإمام. طبعا بعض اختار في المأموم الأحوط حتى البسملة، أو أن يجهر بها أدنى الجهر. أدنى الجهر كثيرا ربما لم يعني يمارسه، في أدنى الجهر يفيد. حتى في الصلاة مع العامة مثلا يقدر الإنسان يأتي بقراءة أدنى الجهر، بحيث مع الضوضاء اللي جنبك ما يسمع. أدنى الجهر جوهر الصوت. المهم هذا الحكم عام يجب فيهما في الأخيرتين الإخفات، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، يجب فيهما الإخفات. شق ثالث هاي البسملة في الحمد. فالإخفات شلون؟ ذهب صاحب الحدائق المشهور شهرة عظيمة هذه، أن الإخفات في الأخيرة، لكن ذهب صاحب الحدائق وابن أخيه الشيخ حسين عصفور إلى التخيير بين الجهر والإخفات في التسبيح. ونسب هذا التخيير إلى جماعة، لكن تمدوننا بعد عن ابن إدريس وعن، بس هاي النسبة قديمة أنا كاتبينها، الآن ما اطمأنيت، حبيت أراجع ما صار لي مجال أراجع أكثر. نسب إلى ابن إدريس والسيد المرتضى، و أنا ما دونت، أنا عمدا أنا قلت لازم أتثبت منها مرة أخرى. على كل، نسب إلى جماعة آخرين من القدماء أيضا أنهم قائلين بالتخيير، بس ذكرت أنه يجب أن نتحقق ونتحرى هذه النسبة أكثر، لأنك قديما كاتبينها وما تذكرت عن من كنت كتبتها. فواحد لازم يثبت يراجع بنفسه. راجعت يسيرا إلى ما وقفت، ما أقول أنفي، فواحد جيد. المهم أن المشهور قائلين بالإخفاء، هناك جماعة تخالف بالتخيير. هذا بالنسبة لأصل الإخفاء والجهر في الركعتين الأخيرتين، سواء قرأ الحمد أو قرأ التسبيحات. نعم، ذهب المشهور إلى رجحان الجهر في خصوص البسملة إذا اختار الحمد في الأخيرتين. في خصوص البسملة اختاروا المشهور الجهر، وإن كان المعاصرين بعضهم يحتاط احتياط وجوبي أن لا يجهر بالبسملة، لكن هذا خلاف المشهور. المشهور قائلون رجحان الجهر، يعني هذا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حتى في الأخيرتين مشهور ذهبوا إليه. الآن في خصوص المأموم سيأتي البحث. المهم استعراض الروايات، هل في أدلة على الإخفاء أو لا؟ يمكن أن يستدل على الإخفاء أولا بصحيح زرارة. صحيح زرارة في الباب 50 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 13. صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءته، هذا مو محل الشاهد، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، يعني لا تجيب سورة الحمد. فإن طبعا هذا النهي محمول على المرجوحية، يعني الكراهة، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني هذا من كلام الإمام يفسر الآية، وإذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان تبعا للأولتين. جيد، فالأخيرتان تبعا للأولتين. هنا ما الذي يراد؟ يعني يراد في الأخيرتان لا تقرأ، هو في صدد هذا الأمر، في الأخيرتين لا تقرأ، كما أن في الأولتين لا يقرأ، في الأخيرتان لا يقرأ. نعم، في بدو النظر هكذا، أما في منتهى النظر نشوف. وإلا بدو منتهى أكو. فإذا في بداية الاستدلال أو السياق، هو عليه السلام في صدد أن لا يقرأ المأموم في الأولتين والأخيرتين. أما الأولتين لماذا لا يقرأ فيهما؟ لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، يعني لا تلغوا لا تتكلموا لعلكم ترحمون. فهذا دليل أن لا يقرأ المأموم، استدلال الإمام هكذا. زي بالنسبة للأولتين، بالنسبة للأخيرتين كيف يستدل؟ والإمام كلامه حجة سلام الله عليه، لكن مع ذلك شوف الأئمة عليهم السلام دائما يعلمون تلاميذهم كيف يلتفتون إلى الأحكام عن طريق القواعد، مو القواعد أصول عملية، قواعد فقهية موجودة أو تشريعات أسبق. لطيف، من هنا؟ هنا الراوي زرارة، رواية صحيحة، والمروي عن الباقر عليه السلام. الباقر في رواية أو روايتين يوصي زرارة: يا زرارة، إذا سألتني عن شيء فأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. يعني أنت زرارة ما عندك قدرة تستخرجه، لكن اسألني أنا أبين لك من أين تستخرجه. والاستخراج ذكرنا للأخوة في علم الأصول، الاستخراج غير الاستكشاف، على كل هذا بحث في محله. فهنا لاحظ الإمام، هو اللي الإمام صلى الله عليه وسلم يقول لا تقرأ في الأولى ولا تقرأ في الثانية، وصلى الله على محمد وعلى آله. وطبعا الإمام حجة، كان الإمام حجة تعبدية، حجة تعبدية. بس الإمام اللي يقول له يا زرارة، علمك عن يقين أو علمك عن بيان منا أعظم من علمك عن تعبد ظنني. تعبد يعني ظنني، لا، إذا علمك عن تعليم منا أفضل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويأمرهم. شنو الفرق بين يأمرهم وبين يعلمهم؟ يعني يتبعون عن علم أعظم من أن يتبعون عن آمرية. في مقام أكبر. نعم. وإلا هنا نعم، ولا تقرأن في الأخيرتين. شوف شلون البيان، استدلال. هو المعصوم يحتاج لاستدلال؟ لا، جاي يبين المعصوم ان هذا الحكم اللي انا قاعد اقول لك ليس صلاحيه تشريعيه جديده من عندي، هذا تشريعات، اكو اصول تشريعيه فوقيه. كيف تتنزل، كيف يستخرج منها؟ هذا ما يسمونه استكشاف، مو استظهار، ولا بالدقه قواعد فقهيه. قواعد فقهية تطبيق، استظهار استكشاف. أكو صنف آخر يسمونه استخراج. استخراج نمط آخر، استخراج يعني بالتحليل والتركيب. على أي حال، شوفوا كبريات يبين الإمام كيف يستدل له، كبرى وصغرى كذا. إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأوليتين. أي النتيجة وأمر شرعي منه عليه السلام، وانصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. فهني يفسر له. هاي النتيجة من أين أتت؟ كبرى أكو، كلية أكو، عام أكو، استنتاج. وذاك هذا لذلك هذا دفع للحشوية أو القشرية أو نمط من الإخباريين اللي هو العامل الحرفي السطحي. فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين، يعني هو هذا الحكم أخذ من نفس الأمر القرآني. فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة، خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني تقرأ أنت مقابل قراءة الإمام، ما استمعت لقراءته. إذا استمعت لقراءته انشغلت به ولم تقرأ أنت. هذا بالنسبة للأولتين. زين، فكيف بالنسبة للأخيرتين؟ يستدل عليه السلام بكبرى أخرى. هنا محل الاستظهار والاستشهاد لنا. يستشهد عليه السلام بعد ذلك الأخيرتين، فالأخيرتان تبعاً للأولين. هنا هذه الكبرى من الواضح فيها أنها ليست خاصة بنفس القراءة فقط، لا، وإنما أحكام الأخيرتين تبعاً لماذا؟ لأحكام الأولتين. زين، فإذا كانت في الأولتين الإمام أو المأموم لا يجهر بكلام ولا يقرأ ولو كانت جهرية، ينصب. وفي الأخيرتين، في الأخيرتين من الواضح أن المراد من الأخيرتين لا يقرأ فيهما، مو يسكت، يعني لا يسمع الإمام شيء، لا يقرأ شيء، يعني لا يسمع الإمام شيء، لا يسمع الإمام شيئاً. فالمراد منه إذن ماذا؟ المراد منه حينئذ الإخفات. المراد منه الإخفات. فالأخيرتان تبعاً للأولتين. ففي الأولتين هو لم يقرأ، مع أنه ورد، شوف لاحظوا في الجهرية، إذا لم يقرأ يذكر في نفسه، يعني يخفت، يذكر في في نفسه، يعني يخفت لأنه لا يقرأ شيء. إذا المراد من عدم القراءة عدم الجهار بها، أن لا يأتي طبعا بالقراءة ولا يجهر بها ويخفت، فالأخيرتان تبعا للأولتين، إذن يخفت فيهما. وهذا ليس خاص بالجهرية ولا خاص بالمأموم، لا قائل بالتفصيل بين المأموم وغير المأموم، بل هذا عام، فمنه يتعدى إلى حكم. إذن دي الكبرى التي ذكر الإمام في الليل، فالأخيرتان تبعا للأولتين، كبرى كلية عامة ليست خاصة. نعم استشهد بها هو عليه السلام في مورد خاص، وجه التقريب هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.
تدرج العلم ومراتبه،
نعم
شفتوا هذا التدرج بالإضافة إلى الذي قبله